بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في المجلس الثاني من مجالس التعليق على سنن ابن ماجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهناه وأهداه وأتقاه.
نعم. الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه.
حديث ابن مسعود وحديث علي رضي الله عنهما يقولان فيه أن الواحد إذا حدث منا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجب عليكم أن لا تظنوا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه، يعني إلا الذي هو أوفق به من غيره، وأنه هو الأهدى والأحسن والأفضل والأليق. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الكلام وأحسنه وأكمله وأهداه. والمراد من ذلك أن الواجب على المسلم أن يعتقد في رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يليق به في كلامه، كما يليق به عليه الصلاة والسلام في ذاته المشرفة المكرمة. كما أن المسلم يجب عليه أن يعتقد وجوب تعظيم رسول الله في ذاته، وأنه مكرم ومنزه عن كل سوء عليه الصلاة والسلام، فكذلك إذا حدثت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث يجب عليك أن تظن في هذا الحديث أفضل الظن، لا تظن فيه السوء. يعني لو أن عقلك ما أدرك هذا الحديث وظننت أن هذا الحديث فيه ما فيه، اتهم عقلك، لا تتهم الرسول، لأن كلام الرسول وحي من الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا لا يأمرك بشيء إلا هو أنفع لك وأفضل وأكمل وأحسن، لكن عقلك ما أدرك، عقلك صغير ما يدرك هذا الأمر. ماذا أصنع؟ علينا نحن أن نسلم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نضرب له الأمثال، لا نجادل، لا نخاصم، لا نطعن، لا نشكك، وإنما نسلم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يحمل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا على المحامل الحسنة الموافقة لما يعني الموافقة للخير والهداية. هكذا نظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
طبعا عندي في نسختي قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه، وهذا من زيادات أبي الحسن، زيادات أبي الحسن على سنن ابن ماجه، وهو من طلاب ابن ماجه، سمع منه السنن فأضاف بعض الأسانيد فيها مما سمعه من شيخه، لأن الكتب هذه مثل ابن ماجه وسنن أبي داود لها روايات وتختلف، كما تعرفون الآن في موطأ الإمام مالك الآن في روايات مطبوعة، رواية يحيى بن يحيى الليثي المشهورة المعروفة الآن المتداولة، ورواية الزهري، ورواية الجوهري، وغيرها من الروايات، كلها روايات، روايات محمد بن حسن الشيباني، هذه كلها مطبوعة للإمام مالك. يعني هذه قد تختلف باختلاف الطالب الذي سمع من شيخه، فسمع منه زيادات حديث، حديثين، ثلاثة، أربعة، مثل الطبعات الآن، الطبعة الأولى ثم تأتي الطبعة الثانية يزيد فيها كلمة، أحيانا يزيد فيها عبارة، فقرة، صفحة، عشر صفحات، مبحث، هكذا. فكذلك هذه الكتب فيها بعض الروايات. وذلك يقول العلماء إذا وقفت على كلام لأحد العلماء المتقدمين مثل القرن الرابع، الخامس، السادس، قال رواه أبو داود وأنت لم تجده في سنن أبي داود، لا تطعن في هذا الإمام، فقد يكون رواه أبو داود من رواية أخرى رويت عنه وقف عليه هذا الشيخ، أنت ما وقفت عليه، أنت عندك رواية. مثل لو نقول الآن رواه مالك وهو عنده طبعة رواية يحيى الليثي فقط، لكن في الرواية الثانية فيها أحاديث وفيها آثار وأقوال غير موجودة في رواية الليثي، في أقوال غير موجودة، معناه أن نعم رواه عن مالك لكن في رواية فلان. كذلك مثل ابن ماجه ولا سنن أبي داود أو غيرها من الكتب. نعم.
قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته.
نعم، هذا أيضا فيه نهي كما تقدم في هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن يتكئ على أريكته ثم يرد حديث الرسول يقول نأخذ بالقرآن، بل يجب عليك أن تأخذ بالقرآن وتأخذ بالسنة. قال: ما قيل من قول حسن فأنا قلته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحسن صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حا قال: وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلا تضرب له الأمثال.
نعم، هذا الحديث المؤلف هنا استخدم حرف الحاء الذي يعني تحويل الإسناد، وهناد بن السري وهو إمام مشهور له كتاب الزهد معروف، قال أن أبا هريرة قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. يعني أحيانا يحدث لك بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، فلا تقول لماذا قال كذا ولم يقل كذا، أو لماذا قال كذا وترك كذا وهو مثيل له، فتضرب الأمثال لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، هذا لا يجوز لك، وإنما تسلم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تضرب له أمثال. لماذا هذا ليس شأنك؟ أنت شأنك أن تقول سمعنا وأطعنا، أنت عبد مأمور، الله أمرك أن تطيع محمد فتطيع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تجادل، انتهى الأمر، ولا تخاصم. لا يأتيك إنسان يقول يعني ألغي عقلي، لا، ما تلغي عقلك، لكن عقلك لو أنه عقل سليم يوافق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. أبدا، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، كل حديث صحيح عن رسول الله إذا كان عقلك سليم سيوافقه، لكن إذا كان عقلك فيه خلل لن يوافقه، يقول لا كيف وكيف. الآن أنا أضرب لكم مثال: الصبي الصغير يأتيك يسألك أحيانا أسئلة، تقول له أنت الآن صغير إن شاء الله لما تكبر أجاوبك، صح ولا لا؟ هل من العقل أنك تخبره بكل شيء الصغير هذا؟ لا، في أشياء ما تخبره بها، وفعلا يكبر فيعرف هذه الأشياء أحيانا منك وأحيانا هكذا يفهمها لأن عقله قد نضج. كذلك الإنسان، الآن أنت بدأت في طلب العلم، بعض الأمور قد لا تدركها بعقلك، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أنك تتمكن من العلم، كلما تمكنت من العلم كلما تبين لك. وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن الإدراك إدراكه، العقل حد ما يتجاوزه، بعد ذلك يقف العقل عند حد معين ما يتجاوزه، لو يتجاوزه يفسد العقل. وإذا أنت عرفت أن هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والله الذي أوحاه إليه وهو وحي، إذن فالله عز وجل خالقي هو أعلم بأمري، انتهى الأمر. في هذا الحديث عدم جواز معارضة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وضرب الأمثال له، لا يجوز أن تعارض حديث الرسول. ماذا تصنع؟ تسلم وترضى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن أبا هريرة تلطف بهذا المخالف، والمخالف من هو؟ ابن عباس. ابن عباس قال لأبي هريرة: فما تقول في كذا وكذا؟ وابن عباس صغير السن، وأبو هريرة رضي الله عنه كبير سن ومن علماء الصحابة، وابن عباس استفاد من أبي هريرة، لكن ابن عباس روايته يعني كثيرة جدا، وأبو هريرة كذلك. المهم أن أبا هريرة قال له: يا ابن أخي، في هذا أن المعلم يتلطف بالمتعلم، وهذا لكل المعلمين، سواء كان شيخا في مسجد أو كان معلما في مدرسة أو كان في أي مكان، دائما دائما تلطف عندما تعلم الناس، حتى لو رأيت أشد الناس معصية تلطف في تعليمه. دائما اجعل بين عينيك قول الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت يمكن يوم من الأيام كنت عاصٍ فتاب الله عليك فأحببت أن يتلطف بك الواعظ والناصح، كذلك هذا يحب أن يتلطف به الواعظ والناصح. لا تقول له: يا فاجر، يا مجرم، يا خبيث، يا عدو الله، لا لا، انصحه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أن الله عز وجل يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لكن أراد الله أن يعلمنا. إذا كان أكفر الناس يحتاج إلى أن يقال له قول لين، فكيف بإنسان مسلم صاحب سنة لكنه عصى، أو أخ لك زلت قدمه في مخالفة لابد تتلطف به، لا تشدد عليه ولا يعني تشتمه أو تنتقصه أو تتكلم عليه بكلام سيء، وإنما كما كان عليه الصلاة والسلام يتلطف بالناس ويعاملهم، حتى قال الصحابي: قال والله ما رأيت معلما قط خيرا منه، ما كهرني ولا نهرني. حتى قال الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد، شف، ولا تغفر لي سوانا أحدا، ها، وارحمنا ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا. يعني تأثر هو في الموقف أن هم الصحابة قاموا عليه والنبي عليه الصلاة والسلام تلطف به، فتأثر في هذا الموقف. الإنسان يتلطف في التعليم، تلطف حتى لا ينفر منك الناس وحتى يستفيدوا من علمك. نعم.
قال أبو الحسن: حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه. قال المؤلف: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته.
نعم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا الإسناد يعني فيه لطائف. أبو بكر بن أبي شيبة يقولنا لكم أنه صاحب المصنف، هو إمام ثقة. حدثنا معاذ بن معاذ العنبري من رجال الشيخين. حدثنا ابن عون، عبد الله بن عون، إمام أهل السنة في زمانه، وهو ثقة من رجال الشيخين أيضا. حدثنا مسلم البطين أو البطين، حدثنا مسلم البطين، ابن عون أكبر من مسلم البطين، وهذا يسمونه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا من التواضع أن يروي الكبير عن الصغير، من التواضع. ورواية الأكابر عن الأصاغر هذه موجودة في كتب المصطلح يتكلمون عليها ويذكرون فيها مثال من أشهر الأمثلة في هذا الباب، يجعلون عمدة في هذا الباب. من يعرف؟ سم. تميم، أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام روى عن تميم الداري، روى عنه حديث الجساسة، فقالوا هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر. فهنا نتعلم من هذا أن الإنسان قد الكبير يفوته ما يدركه الصغير. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هدهد. فالكبير قد يفوت شيء من العلم وقد يدركه الصغير، ليس معنى هذا أن الصغير أعلم من الكبير، وليس معنى هذا أن الكبير جاهل ما يعرف، لا، وإنما هذا من نعم الله على عباده أن قد يقسم العلوم بين الناس، فيجعل عند هذا علم وعند هذا علم وعند هذا علم، يدرك هذا ما لا يدرك هذا، وهكذا. قال عن إبراهيم التيمي الإمام الشهير أيضا ثقة، عن أبيه يزيد بن شريك النخعي التيمي عفوا يزيد بن شريك التيمي، وكل هؤلاء ثقات. عن أبيه عن عمرو بن ميمون، عن عمرو ابن ميمون، وهذا فيه أيضا رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم، عن اللي هو إبراهيم التيمي وعن أبيه وعن عمرو ابن ميمون، كلهم من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كلهم يروي بعضهم عن بعض، وهذا من لطائف الإسناد يعني. وهذا الإسناد كما قلنا لكم هذا أنزل إسناد عند ابن ماجه في ثمانية: ابن أبي شيبة ومعاذ وابن عون ومسلم وإبراهيم وأبوه وعن عمرو بن ميمون وعن ابن مسعود، هؤلاء ثمانية. قال: ما أخطأني ابن مسعود، يعني ما فاتني أبد ابن مسعود، قال: عشية خميس إلا أتيته. في هذا الحرص على مجالسة العلماء، فهو كل خميس يأتي إلى ابن مسعود ما يفوت مجلسه، فالإنسان لا يفوت مجالس العلماء والحرص عليه، مع أن هذا تابعي جليل، لكن يحرص على مجالس الصحابة وسماع الأحاديث عنهم رضي الله عنهم. قال: نعم.
فما سمعته يقول بشيء قط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية،
يعني شيء نادر أني أسمع يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قل ما يحدث. فلما كان ذات عشية
قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني ابن مسعود قال، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام، حدث بحديث، ثم قال ابن مسعود، ثم قال الراوي قال،
قال فنكث، قال فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه.
اغرورقت يعني دمعت، يقول لما رأيته سمعته يحدث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نكس رأسه، ورأيت هيئته يقول هو قائم محلل إزارة، الإزار اللي يلبسونه فوق، فإزارة عفوا أزراره محللة يعني مفكوكة أزراره، القميص اللي يلبسه إزارة مفككة. قال قد اغرورقت عيناه، يعني نزل الدم عليه، وانتفخت أوداجه، أوداجه الوديجان المعرقان على طرف الرقبة، يقال الأوداج والأخدعين ونحو ذلك، اللي يجيك هذه وهذه، وانتفخت يعني لعظم ما حدث به رضي الله عنه. قال
أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريباً من ذلك أو شبيهاً بذلك،
يعني ابن مسعود رضي الله عنه حالته كانت يعني عظيمة، نكس رأسه، فك إزارة كانت محللة، وانتفخت أوداجه، تغير، فقال عليه رضي الله عنه أو دون ذلك، يعني أقل من هذا أو فوق ذلك أو قريباً من ذلك أو شبيهاً من ذلك، كل هذا خوفاً من أنه يزيد كلمة أو حرف في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه كما ذكر المصنف هنا التوقي، أنك إذا حدثت عن رسول الله تيقن، وإلا فقل أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك، حتى لا تغير حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الإسناد كما قلنا قبل قليل أبو بكر بن شيبة، معاذ بن معاذ، ابن عون، كلهم ثقات، ومحمد بن سيرين ثقة رضي الله عنه من التابعين ثقة، فهذا إسناد صحيح أن أنس رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ففزع منه ففرغ منه عفوا ففرغ منه قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه التوقي عند الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن للأسف بعض الناس مرات يأتي بكلمات ما قالها الرسول، يقولك الرسول قال كذا وكذا، أحيانا حكمة يجعلها قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تأكد تأكد، لأن هذا قد يدخل في الكذب على رسول الله كما سيأتي، فتأكد أن هذا حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تأكدت قله، وإلا فقل الله أعلم، لا تحدث إلا بشيء تعرفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
هذا مثل الذي قبله في التوقي والحرص أن لا يحدث إلا وهو متيقن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفرة
السفرة
قال
هو ابن أبي السفاري نعم عن عبد الله ابن
عن عبد الله ابن أبي السفري
نعم
السفري قال سمعت الشعبية يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
وهذا كله من باب ليس المنع من التحديث ولا من باب تعليم الناس أنهم يتوقون في حديث رسول الله، ولا فإن الأحاديث المروية عن ابن عمر وعن أنس وعن أبي هريرة كثيرة جدا، لكن أحيانا يحتاجون إلى تربية من يحضر عندهم ألا يحدثوه حتى يعرف أن الحديث عن رسول الله أمر صعب ليس بالسهل، وأنك لابد أن تتيقن لا تتساهل في الرواية. هذا المراد، ليس المراد أنك لا تحدث أبدا لا، وإنما المراد أنك يعني أحيانا تحتاج إلى تعليم بعض الناس أن لا يتساهل في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات.
يعني مراد ابن عباس أن الناس لما ركبوا الصعب والذلول يعني الشديد والسهل صار الأمر عندهم عادي، أي شيء يقولونه يقول لا هيهات، هنا ما نحدث، يعني أصبح الناس يتساهلون في الرواية ويروون عن كل أحد ويروون كل شيء يسمعونه، هنا لا، لابد أننا نحرص ونتوقف عن الرواية عن التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب.
أنتم تعرفون الصعب والذلول، الذلول السهل من الإبل التي تركب، والصعب لا، العسيرة، العسيرة التي ما هي متيسر ركوبها أو معاملتها، هذا المراد، يعني يضربون بها الأمثال الصعب والذلول. نعم.
قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع
قرظة بن كعب صحابي، قوله وشيعنا يعني خرج معنا للتوديع لما أرسلهم إلى الكوفة، فقال
فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟
صرار هذا أو صرار موضع قرب المدينة، خرج معهم عمر رضي الله عنه يودعهم في هذا المكان، ثم قال لهم عمر أتدرون؟
فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه
وسلم
لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار.
نعم، هذا قرظة بن كعب أنصاري رضي الله عنه، قال هو قائل قرظة لما قال لما مشيت معكم قال لحق رسول الله ولحق الأنصار، الأنصار لهم حق احترامهم وإجلالهم، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كثيرة كما سيأتي في الأحاديث. فقال عمر
قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به.
لكني هذا يقول استدراك، نعم أنا مشيت معكم لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام صحبته وحق الأنصار رضي الله عنهم، لكني أريد شيئا آخر، في سبب آخر أريد منه هذا الفعل. نعم.
فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم
الهزيز الصوت والمرجل القدر، يعني له صوت مثل صوت القدر إذا طبخ من كثرة القراءة منهم، يعني مثل الماء اللي يغلي فيه، كيف يغلي صوته مثله. فإذا رأوكم
مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فألقوا الرواية عن رسول نعم.
فأقلوا
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم.
يعني عمر رضي الله عنه لما شيعهم قال لهم السبب كما ذكرتم، لكن هناك سبب آخر هو أني أريد الوصية لكم. ما هي الوصية؟ أنكم تقدمون على قوم حفظوا القرآن واعتنوا به، فأقلوا من الرواية. لماذا؟ لأني أريد أن يبقى القرآن في قلوبهم محفوظا حتى لا يختلط بالسنة، لأن السنة ما دونت، فيحتاج هؤلاء إلى أن يثبتوا القرآن في قلوبهم ثم يحدثوا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الصحابة جاءت عنهم روايات النهي عن الكتابة، والرسول عليه الصلاة والسلام روي عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال اكتبوا لأبي شات. فدل على أنه نهى وأمر، دل ماذا؟ على الجواز. إذا لماذا نهى؟ نهى حتى لا يختلط القرآن بغيره، وأجاز للحاجة أنك تدون السنة لوحدها وتحفظها. ولذلك العلماء أجمعوا على أنه يجوز كتابة العلم، كتابة السنة، ثم دونت الدواوين بعد ذلك وكتبت السنة في عهد الصحابة، في عهد النبي وعهد الصحابة، كما قال أبو هريرة إلا أن ابن عمرو كان يكتب وكنت لا أكتب. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتاب اسمه تقييد العلم، وذكر فيه الخلاف في مسألة كتابة العلم، وذكر أدلة على جواز كتابة العلم من السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فلا يأتي إنسان قاصر علم يقول عمر نهى إذن فنسير على طريقة عمر، لا إنما نهى لسبب، زال السبب زال النهي، حفظ القرآن وجعل فيه مكان لوحده، كذلك تحفظ السنة وتدون. ثم قال عمر رضي الله عنه ثم أنا شريككم. شريككم في ماذا؟ شريككم في تحديثكم للناس، في تحديثكم للناس بالعلم والحديث، شريككم في الأجر. لماذا؟ لأنه دلهم على أنكم تحدثون لكن أقلوا، ودلوا على خيره كفاعله، كما سيأتي في أحاديث بهذا المعنى في العلم إن شاء الله.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد.
نعم، هذا فيه الإقلال من الرواية، الإقلال من الحديث إلا لحاجة، وبعض الصحابة ما كان يرى التحديث إلا أن يسأل، إلا أن يسأل، فإذا سئل أجاب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا باب آخر ينبغي على صاحب السنة وعلى من يريد أن يسمع حديث رسول الله ويشتغل بها أن يحذر أشد الحذر من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه من أعظم الكبائر كما سيأتي في الأحاديث. قال
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى كلهم قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال رسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم.
في هذا الإسناد المؤلف يروي عن أربعة من شيوخه أبو بكر بن أبي شيبة وسويد وعبد الله وإسماعيل. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا، ليس خطأ وغلطا وإنما تعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ، يعني فليتخذ مكانا ومنزلا في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والمراد قالوا المراد بهذا التهديد والوعيد، وقيل المراد بهذا قوله فليتبوأ يعني الدعاء عليه، وقيل أن المراد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بوقوع العذاب له يوم القيامة، ليس المراد به أمر، إنما المراد أن فليتبوأ يعني خبر، مثلا إذا لم يستحي فليصنع فليصنع ما يشاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت ليس المراد بهذا أنك تفعل ما تشاء، لا، إنما هذا إنما هذا أمر المراد به الخبر، يعني يخبر أنه إذا لم يكن عنده حياء سيصنع ما يشاء، لن يمنع مانع. فكذلك هذا يتبوأ مقعده من النار، فهذا يخبر عليه الصلاة والسلام أن مكانه النار، نسأل العافية والسلامة، وهذا وعيد شديد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى كلاهما قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار،
يعني يدخل النار، نسأل العافية والسلامة. ويدخل في هذا رواية الأحاديث الموضوعة المكذوبة وهو يعلم أنها مكذوبة، فهذا من أعظم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا الفتية بخلاف السنة وهو يعلم، يكذب على الله يقول إن هذا حلال وهذا حرام والرسول أباح كذا، فهذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحذر من هذا أشد الحذر، أنه لا يخوض في شيء لا يعلمه، يقول الله أعلم لا أدري، لكن لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
المراد بقول إياكم وكثرة الحديث عني لأن من أكثر الحديث غلط، فالإنسان لا يكثر حتى لا يغلط، لا يكثر حتى لا يغلط. نعم، هذا المراد بذلك. لكن من حدث وأكثر الحديث للحاجة فليتحرى في ذلك وليصدق في قوله، وإذا شك في حديث لا يتكلم به حتى يتيقن أنه قد قاله عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع في الكذب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما قال حدثنا غندر عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر
غندر هو محمد بن جعفر هو غندر
قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا، قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، وهذا من ورعه رضي الله عنه ومن خوفه، وإلا فإن الزبير من السابقين ومن الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام وما تركه، لكن مع ذلك أقل من الرواية، ولأن الزبير رضي الله عنه لم تتأخر وفاته، لكن ابن مسعود تأخرت وفاته وانتقل وكثر الناس الذين يسمعون عنه، فإذا كثرت روايته، وهذا من الأسباب التي تبين لنا سبب قلة رواية مثلا أبي بكر، مع أن أبا بكر كان أكثر من لازم النبي عليه الصلاة والسلام، ما فارقه منذ أسلم حتى في الهجرة، صحابة فارقوه مفارقة، مع ذلك من أقل الصحابة رواية. لماذا؟ لأنه في عهده الصحابة لم يحتاجوا إلى الرواية عن أبي بكر، فكانوا يسمعون الرسول مباشر، لكن بعد عهده لما كثرت الفتوحات احتاج الناس الذين أسلموا إلى الرواية، فمن سيسمعون ممن؟ من صغار الصحابة الذين انتقلوا إلى تلك البلدان وجلسوا للتعليم، فذلك كثرت رواية بعض صغار الصحابة أكثر من روايات عن بعض كبار الصحابة. وليس المراد أن أبا بكر أقل علما منهم، لا، وإنما لأن السبب كما ذكرناه، ولأن خلافته لم تطل، وإنما كانت نحو من سنتين. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وهذه الحديث التي مضت كلها حديث متواترة، حديث من كذب علي متعمدا حديث متواتر كما ذكر ذلك جمع من العلماء، وطبعت فيه أجزاء للعلماء في هذا الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب من حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين الكاذبين.
نعم. هذا الحديث من حدث عني بحديث يرى أو يرى، اختلف العلماء في ضبطها، يرى يعني يظن، ويرى يعني يعلم، يعلم ما يحدث بحديث، معنى هذا من حدث عني بحديث يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ما دام تظن أنه كذب أنت كذاب في روايتك له، أنت مشارك له في هذه الجريمة، أو كان يعلم أنه كذب يقول أنا والله حدث به وأنا أعلم أنه كذب لكن ما أعتقد ما فيه ونحو ذلك من الأعذار، نقول أنت كاذب في هذا، كفى بمرء كذبا يحدث بكل ما يسمع، فكيف بالذي يعلم أنه أو يظن أنه كذب؟ إذا شككت أو ظننت أن هذا الحديث ضعيف أو ليس بضعيف أو موضوع أو غير ذلك لا تحدث به حتى تتيقن. نعم. فهذا فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا شككت في حديث فلا تحدث به حتى تتيقن. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
هو طبعا الكاذبين أو الكاذبين الجمع، الذين الكاذبين يتناقلون هذا الحديث من الكذبة، أو الكاذبين اللي هو الراوي والسامع نسأل الله عليه وسلم، والأكثر على روايتها الكاذبين، هذا الأكثر. نعم.
وقال رحمه الله تعالى
وفي فائدة عند العلماء، يعني علماء الحديث مثل يرى يرى ولا يرى، العلماء كانوا النساخ إذا أرادوا ضبط الكلمة فيها ضبطين يجعلون الحرفين، يعني مثلا تكتب الضم وتكتب الفتح وأن تعرف أنها ضبطت على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، وأحيانا يكتبون معا فوق الكلمة بخط صغير بعض المخطوطات يكتبون معه، يعني هذا الوجه وهذا الوجه حتى لا يظن أنه غلط أنك لماذا كتبت تشكيلين على حرف واحد. نعم.
وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن
طبعا في نسختي قال أبو الحسن حدثنا محمد بن عبدك أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سامرة بن جندب، ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم، هذه المقدمة كلها في بيان التحذير من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتريدنا نكمل ولا نقف؟ ها؟
راحتكم شيخنا.
نعم.
الرأي لكم.
يعني؟ نقف يعني؟
نقف نقف.
طيب نقف عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا عندي سؤال قبل أن الشرح هكذا مناسب؟ بعض الأحاديث لن نطيل عليها، لكن في أحاديث سنطيل عليها طول الكلام عليها لأنها مهمة في هذا الباب، خاصة في باب الردع الجهمية والخوارج وكذا، مسائل تحتاج إلى تنبيه وتعليق.
شيخنا في بعض الأسئلة بارك الله فيكم، هل تفضلكم بالإجابة عليها؟
يقول: من رد على من يشكك بالبخاري مستدلا بتضعيف الألباني رحمه الله لبعض الأحاديث البخاري. البخاري لا شك في صحته، وأخطأ الشيخ الألباني رحمه الله لو ضعف حديثا أو حديثين أو ثلاثة. عندنا إجماع الأمة وانتهى الأمر، خالف الألباني أو غيره، المعظم عندنا البخاري. هذه مسألة. المسألة الثانية: ما هي الأحاديث التي ضعفها الألباني؟ الألباني يمكن يتكلم على لفظة كلمة أن هذه لا تصح أو تصح، لكن ما يقول أنا أشك في البخاري. يعني ما في فرق بين لما أقول والله يا أخي أنت أخطأت في موقفك الفلاني، وبين أقول والله يا أخي أنا أشك فيك. يعني أحد منكم يرضى أقول والله أنا أشك في وطنيتك؟ في أحد يرضى؟ ما حد يرضى. لكن لو أقول أنا موقفك هذا غلط، الفلاني هذا المفروض تقف مع وطنك في الأمر الفلاني. فرق بين العبارتين ولا ما في فرق؟ فرق كبير كما بين السماء والأرض. كذلك لما تقول أنا أشك في صحيح البخاري، أنت الآن تهدم صحيح البخاري. أنت طيب أي جزء تشك عشان نعرف؟ لأنك إذا شكيت في الكتاب إذا نطرحه، لأننا ما نعرف ما هو الجزء الصحيح والجزء الضعيف فيه، أو ما هو الغلط فيه وجه الصواب. إذا شككنا في البخاري لم نجزم بصحته أو عدم صحته، نطرحه، وهذا يعني هدم بقية كتب السنة. لكن لو تقول فيه لفظة في البخاري غلط، غلط فيها البخاري، وتأتي بدليلك، نجد لك عذر. نقول: رجل اجتهد وسبقه أئمة، وهذه اللفظة رأى أنها غلط بسبب واحد اثنين ثلاثة من أدلة. أما هكذا الإنسان يطلق عبارة أمام العامة والخاصة، لا، غلط ولا يجوز، ولا يجوز. مثل بعض الناس كان عندنا أيام الفتن يجي عند صحيح مسلم يقول لك حديث لفظة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضعيفة، ضعفها الدارقطني. طيب ما شاء الله، والدارقطني ضعف حديث وكذا، وتكلم الدارقطني ضعف الكلام الدارقطني على أسانيد، مو على متون إنها مثل منكر وكذا ويطعن فيه، لا، إنما هو يتكلم على أسانيد عند مسلم رحمه الله. ومسلم يروي أسانيد، يبدأ بالأسانيد القوية والتي لا جدال معها، ثم يذكر أسانيد أخرى دونها في المرتبة. لكن هذا الحديث عند مسلم صح من وجوه أخرى، إذن فالحديث لا شك فيه. جيت تقول يا أخي: طيب ما الأحاديث التي ضعفها الدارقطني غير هذا الحديث؟ ما يعرف. لماذا؟ فوافق قلبا خاليا فتمكن. الهوى، أنه يريد هذا الحديث بعينه، غيره ما يعرف هو. فالإنسان لا يجرئ العام والخاصة. هذه أحاديث البخاري ومسلم صحيحة لا جدال معها، صحيحة لا جدال معها. وحتى من تعقب مسلم في بعض الأحاديث الحق مع مسلم، وكلامه في الأسانيد وفي بعض المتابعات فيها يعني فقط، وليس المراد التشكيك أو إطلاق عبارات هكذا، هذا لا يجوز ولا ينبغي. هذا يسأل عن الحديث رقم 5: حتى لا يزيغ المضبوط في الحديث حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. هذا ضبط الحديث.
عندنا بالضم.
عندك أنت بالضم؟ أنا عندي بالضم، مضبوط بالضم عندي. على كل سنن ابن ماجه طبعاتها كثيرة، وكانت الطبعة القديمة طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أشهر الطبعات في مجلدين، ثم طبعت بعد ذلك طبعات كثيرة، منها طبعة شعيب الأرناؤوط رسالة، وطبعة دار التأصيل، وطبعة خليل مأمون شيحة، وطبعة عصام عبد الهادي، وكلها طبعات كثيرة جدا. يعني أنا عندي أكثر من طبعة للكتاب في هذا، والله أعلم.
الحديث 21 شيخ. السنة
نعم.
الحديث 21.
طيب وش السنة اللي ما تشك فيها؟ إذا ضعفت البخاري وشكيت فيه ماذا يبقى لنا من السنة؟ أي ما اللي يقول أنا ما أشك في السنة ثم يقول أنا أشك في البخاري يا مسلم، شك في السنة. وين السنة؟ السنة وينها؟ هي في البخاري. ما ذي علماء يقولون هذا، خذها مني. ما ذي عالم، ما ذي عالم يقول أنا أشك في البخاري مسلم، مستحيل. أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ثم مسلم، والأمة متفقة بعد تأليف البخاري له على صحة ما في البخاري، وانتهى الأمر بالنسبة لهم. والبخاري له طبعات لا تحصى، وروايات ونسخ لا تحصى، وشروحات لا تحصى، وما خدم كتاب بعد كتاب الله مثل البخاري. لكن الله المستعان، الهوى يعمي ويصم.
شيخ الحديث 19 والواحد والعشرون
ايش فيها؟
صحيح ام ضعيف؟
الحديث 19 والعشرون ضعيف.
والواحد والعشرين.
لا لا 19 ضعيف اسناده، لكن الحديث
الواحد والعشرين
العشرون صحيح.
الواحد والعشرون.
والواحد والعشرون سناده ضعيف.
جزاك الله.
بارك. المقبري ضعيف.
جزاك الله.
والله شوف أنا بالنسبة لي يعني طبعة الأرنؤوط جيدة وطبعة دار التأصيل جيدة، لكن بعض المشايخ يقول أنه قابلها على بعض الطبعات وجد فيه بعض السقط وكذا، لكن دار التأصيل إن شاء الله أنها قريبة للصواب. وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم.